صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخبارية، أبدأه بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يؤكد قيام محور المقاومة بكل ما يجب عليه في معركة غزة التاريخية. برنامج الغذاء العالمي يحذر من مجاعة واسعة النطاق في غزة بسبب الحصار الصهيوني واقتراب الشتاء. الولايات المتحدة تكشف عن 58 هجوما على قواعدها العسكرية بالعراق وسوريا منذ شهر. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد قوة القدس بحرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قأني وقوف محور المقاومة خلف فلسطين وشعبها ومقاومتها وعدم السماح للاحتلال الصهيوني من بلوغ أهدافه. العميد قأني وفي رسالة للقائد العام لكتائب القسام محمد الضيف شدد على أن إيران وضمن استمرارها في الحماية والدعم المؤثر للمقاومة ستقوم بكل ما يجب عليها في هذه المعركة التاريخية، وقال إن ضربات المقاومة أثبتت قدرتها على المبادرة والابتكار وضعف وهشاشة الاحتلال، معتبرا أن غزة تدافع اليوم عن شرف الأمة وعزتها وأن دخول مجاهديها للأقصى بات أقرب من أي وقت مضى. استشهد فلسطينيون وجرح آخرون جراء قصف مقاتلات حربية إسرائيلية مجموعة من النازحين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة فجر اليوم، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية التي أوردت الخبر بأن الجيش الإسرائيلي قصف مناطق عدة في القطاع فجر اليوم باستخدام الطائرات الحربية والمدفعية من بينها حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، كما وصل أكثر من 20 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد استهداف مبنى سكني في النصيرات، وذلك في اليوم 42 للعدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة. قال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية إن أكثر من 7000 شخص عالقون داخل المستشفى بعد اقتحامه مجددا من قبل الاحتلال وعزله عن العالم. أبو سلمية أكد أن المجمع يضم مرضى وأطفالا خدجا ومئات الجرحى مع النازحين، مشيرا إلى تفجير الاحتلال عددا من أقسامه في ظل صمت عربي ودولي مطبق. بدوره قال مدير عام المستشفيات بالقطاع محمد زقوت إن وزارة الصحة فقدت الاتصال مع الطواقم الطبية بمجمع الشفاء، لافتا إلى تلقيهم اتصالات من وكالات إغاثية لإجلاء المرضى. حول الوضع الإنساني في مجمع الشفاء الطبي في غزة نتوقف والتقرير التالي.
مذابح مستشفيات غزة تستكمل فصولها على يد جيش العدو. فضيحة مستشفى الشفاء، فشل استخباري صهيوني أمريكي موصوف، وأكاذيب استخدام المقاومة للمشافي تنكشف أمام العالم المتفرج، والبحث اليائس عن صورة انتصار يتواصل عبر ارتكاب المجازر. بعد أكثر من 40 يوما على العدوان على غزة، جيش العدو الإسرائيلي يبحث عن رمز ما يحقق فيه إنجازا أو انتصارا ميدانيا ولو بالشكل. كل هذه المجازر التي ارتكبت لم تكفه، هو يريد أن يلتقط صورة، أن يحقق إنجازا ولو على المستوى الشكل، ولذلك كان يقصف المستشفيات بشكل هستيري، وكان يريد أن يحتل أو يقتحم مستشفى الشفاء. لما لهذا المستشفى من رمزية كبيرة على المستوى العام، وخاصة أنه مهد لهذا الأمر بسلسلة من الكلام والأكاذيب عن مستشفى الشفاء.
بعشرات الدبابات ومئات قوات الكوماندس الملثمة تحرك جيش الاحتلال في عمليته التي وصفها بالدقيقة ضد حماس، والوجهة مستشفى الشفاء. نجحت القوات الإسرائيلية في الدخول إلى المستشفى، خاضت معارك ضارية في غرفة الولادة وطوقت العناية المركزة، تنقلت بين أبنية المستشفى وأروقتها لم تجد أي أسير ولا أسلحة ثقيلة أو أي ممر لغرف قيادة وتحكم وأنفاق كما كانت تروجه. أما حصيلة أهداف العملية فكانت طرد الآلاف تحت تهديد السلاح، أطفالاً ومرضى ونازحين من مستشفى الشفاء إلى الشارع، وحرمانهم تلقي العلاج وتركهم يواجهون الموت والقصف والطقس البارد، بعدما أعدم الاحتلال ميدانياً عديداً من الأشخاص الذين حاولوا الخروج من المستشفى وأوقع أكثر من 30 شهيداً.
فند المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أكاذيب الاحتلال بخصوص مستشفى الشفاء، مؤكدا أنها تهدف إلى تبرير حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وأشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية كانت قد طالبت عشرات المرات من جميع المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية والجهات ذات العلاقة بتشكيل فرق فنية وزيارة جميع المستشفيات وفحصها في إطار تفنيد رواية الاحتلال التحريضية الكاذبة. وحمل المكتب الكيان الصهيوني كامل المسؤولية عن سلامة الطواقم الطبية والجرحى والمرضى وجميع النازحين المحاصرين داخل أسوار مجمع الشفاء الطبي، محذرا من المساس بهم. حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من أن غزة تواجه مجاعة واسعة النطاق، وأكد أن جميع سكان القطاع بحاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية بسبب الحصار المفروض عليهم منذ 42 يوما. وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين في بيان إن المدنيين في غزة يواجهون احتمالا مباشرا للموت جوعا مع اقتراب الشتاء وتكدس النازحين في ملاجئ غير آمنة ومكتظة. وأضافت أن إمدادات الغذاء والمياه معدومة في قطاع غزة، والمساعدات التي تدخل القطاع عبر الحدود تمثل جزءا بسيطا مما هو مطلوب، مؤكدة أن الأمل الوحيد لإنقاذ سكان القطاع هو فتح ممر آمن آخر لوصول المساعدات الإنسانية من أجل جلب الغذاء الضروري للحياة إلى غزة. عادت سرايا القدس استهدافها 3 آليات عسكرية صهيونية بقذائف التاندوم في محاور توغل جيش الاحتلال بمنطقتي الصبرة وتل الهوى غربي مدينة غزة. مصادر إعلامية محلية أكدت خوض المقاومة اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال، مشيرة إلى إحباط فصائل المقاومة محاولة توغل للدبابات باتجاه شرق رفح وخان يونس ومحور خزاعة. وكانت كتائب القسام استهدفت 5 مركبات صهيونية بقذائف الياسين 105 أثناء محاولتها التسلل غربي بيت لهيا، كما دمرت أكثر من 20 آلية بجميع محاور التوغل الصهيوني في قطاع غزة. بدأ اقتصاد الكيان الصهيوني يشهد حالة من التصدع والاهتزاز في جميع القطاعات بعد إعلان الحرب على غزة وحالة الطوارئ من قبل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. وبحسب بنك إسرائيل المركزي تبلغ تكاليف الحرب أكثر من 600 مليون دولار أسبوعيا. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
مع مرور أكثر من شهر على إعلان الحرب في غزة وحالة الطوارئ من قبل رئيس حكومة الحرب بنيامين نتنياهو، بدأ الاقتصاد الإسرائيلي يشهد حالة من التصدع والاهتزاز في جميع القطاعات، ويتكبد تكاليف باهظة تبلغ أكثر من 600 مليون دولار أسبوعيا، وذلك بحسب بنك إسرائيل المركزي. التكاليف الباهظة هذه ناجمة عن إغلاق العديد من المدارس وإخلاء نحو 144 ألف عامل من المناطق القريبة من الحدود مع غزة ولبنان، إضافة إلى استدعاء حوالي 350 ألف جندي احتياط وإغلاق 150 مصنع وإلغاء تصريح العمل للعاملين الفلسطينيين. أدى ذلك إلى توقف كافة المنشآت العقارية والزراعية، ونتج عن ذلك تباطؤ كبير بالاقتصاد. الاقتصاد.
طبعا نتيجة العدوان الاحتلال على قطاع غزة هنالك خسائر اقتصادية عالية لا يتحملها الاحتلال ولا مثيل لها في حروب عديدة، والسبب هو تفريغ عدد كبير من الاحتياط، 350 ألف جندي احتياط. هذا انفاق واستهلاك مالي عالي يومي، وأيضا بالنسبة لترحيل النازحين من شمال وجنوب قطاع غزة نتيجة ظروف الحرب هذه، وهذا يكلفهم أموال عالية، بالإضافة أن السياحة انعدمت حاليا، وغير ذلك قطاعات مهمة مثل قطاع البناء وقطاع التشغيل والمصانع في فقد للأيدي العاملة نتيجة ظروف الحرب، وهنالك تسريح للعديد من العمال وخاصة العمال والعاملين الفلسطينيين نتيجة عنصرية المستوطنين الذين منعوهم أن يعملوا، وخاصة أبناء مدينة القدس.
وكبدت الحرب في غزة كان الاحتلال عاجزا في الموازنة بنحو 23 مليار شيكل، ما يعادل 6 مليارات دولار في أكتوبر الماضي، وهو ما يمثل ارتفاعا كنسبة من الناتج المحلي.
استمرار الحرب يعني تكبد الاحتلال الإسرائيلي المزيد من الخسائر الاقتصادية، لكن الانعكاسات لذلك ستكون أكبر بعد انتهاء هذه الحرب.
استشهد فلسطينياني اثنان برصاص قوات الاحتلال صباح اليوم عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل بالضفة الغربية، وادعت قوات الاحتلال أنها أطلقت النار تجاه فلسطينيين نفذ عملية إطلاق نار على مدخل مدينة الخليل. وفي جنين أفادت مصادر طبية باستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال بطائرة مسيرة مخيم جنين، في وقت تحاصر قوات الاحتلال مستشفى ابن سينا قرب المخيم وتطالب العاملين فيه بإخلائه. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قصر جنوبي مدينة نابلس واحتجزت عددا من الشبان، كما أصيب ثلاثة أطفال برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيتا جنوبي نابلس. للمزيد حول مستجدات الأوضاع في الضفة الغربية ولا سيما جنين، تستمع إلى الإعلامية الفلسطينية رايا عروق من هناك.
كان هناك ليلة الأمس في تمام الساعة 10 اقتحام عنيف لمخيم جنين ولمدينة جنين ولبعض الأحياء القريبة من مدينة ومخيم جنين. كان هذا الاقتحام على ما يبدو بأنه الأشرس، كان هناك العديد عشرات الآليات العسكرية المدججة التي اقتحمت المدينة والمخيم، أيضا في مواصلة للأسلوب ذاته التي تستخدمه منذ أسبوعين في مخيم جنين، وهذا بعد 7 أكتوبر، وهو القصف وأيضا تجريف الشوارع. تركزت هذه التجريفات في حارة الدمج والحواشين، وكان هناك قصف استخدمته طائرات مسيرة نحو شباب من المقاومين، ما أدى إلى استشهاد 4 حتى هذه اللحظة. هذه حصيلة أولية ولم تؤكد إلى هذه اللحظة، ولكن على ما وصلنا أن هناك 3 شهداء، هؤلاء بالتأكيد هم بهاء لحلوح ومحمد الفلو ومحمد أيضا العزمي. هناك قائد من كتيبة جنين وأحد مؤسسيها وهو قائد ميدان من بين الشهداء بهاء لحلوح، وأيضا هناك العديد من الإصابات، بعضهم بالرصاص الحي وبعضهم الآخر بشظايا من الصواريخ. الاحتلال الإسرائيلي بالأمس حول مخيم جنين إلى غزة صغيرة بالفعل، استخدم الأساليب ذاتها، كذلك حاصر المستشفيات، مستشفى جنين الحكومي ومستشفى ابن سينا. الاحتلال الإسرائيلي يزعم بأن هناك مقاومين مختبئين في المستشفيات، ذاتها الاستراتيجية وذات الأسلوب وذات الزعم والكذب الذي يلفقه أيضا في مستشفيات غزة. الآن يقول بأن مستشفى جنين الحكومي ومستشفى ابن سينا يوجد فيه مقاومون، لأنه بعد عشرات الاقتحامات التي خاضها في مخيم جنين للنيل من هؤلاء المقاومين، كل مرة هؤلاء المقاومون يكونون مثل أشباح بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، لا يستطيع الوصول إلى هؤلاء المقاومين أو قتلهم، هو كل مرة يقتل مقاوم أو اثنين فقط من بين المقاومين. لذلك الاحتلال الإسرائيلي يزعم بأن هؤلاء المقاومون يختبئون داخل هذه المستشفيات. وأيضا من المعروف بأن الكثير من الإصابات، مئات إصابات موجودة في مستشفيات ابن سينا وأيضا في مستشفى الحكومي.
وجه حزب الله ضربة بقذائف الهاون إلى تجمع لجنود الاحتلال الصهيوني قرب ثكنة راميم عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، ملحقة بالموقع المستهدف خسائر فادحة. كما أكد حزب الله أن قواته استهدفت تجمعين للعسكريين الصهاينة قرب مثلث الطيحات وموقع المرج، لافتة إلى تحقيق إصابات مباشرة في صفوف الاحتلال. وادعت وسائل إعلام الكيان أن القذائف طالت مناطق مفتوحة في سلسلة تلال راميم، مضيفة في الوقت ذاته أن سلطات الاحتلال أغلقت الطرق في الجليل العلا بسبب وقوع حدث أمني هام دون ذكر التفاصيل. للمزيد بشأن تطورات الأحداث الميدانية عند الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية، نتابع ما أفاد به من هناك الإعلامي حسين عز الدين.
قساوة الطقس بالمنطقة لم تخفف من حماوة طبعا الوضع الأمني على الحافة الأمامية بين لبنان وفلسطين المحتلة، يعني منذ ساعات الفجر والعديد من أماكن والمناطق هنا في جنوب لبنان تتعرض إلى قصف، هذه المرة بقصف مدفعي ثقيل طاول أطراف منطقة الحرش وتل نحاس والعزية وأيضا أطراف بلدة كفركلة و أيضا بلدة الخيام. أنه لليوم الثالث على التوالي وما تزال بلدة الخيام تتعرض للعديد من القصف، ويعني يتركز هذا القصف على الجهة الجنوبية لهذه البلدة. طبعا هناك أماكن مفتوحة يظن الاحتلال أنها يعني ربما تكون تحوي شيء ما يزعمه الاحتلال، لكن هذا القصف يأتي على أطراف المنازل وأحيانا يصيب بعض منازل المدنيين والمواطنين. بطبيعة الحال القصف أيضا كان تجدد يعني منذ ساعات الصباح، وهو طاول منطقة القطاع الغربي خاصة اللبوني وعيت الشعب ورامية والأحراش التي يطل عليها موقع القوزح بالتحديد المشرفة على بلدة بيت ليف الجنوبية. الاحتلال الإسرائيلي يمكن بهذه اللحظات يعني أن يغيب فقط عن سماء هذه المنطقة طيران الاستطلاعي، لأن رداءة الطقس وأيضا يعني هذه الأجواء القاسية من يعني من الشتاء تمنع ربما أو تحجب الرؤية ربما عن هذه الطائرات. وبالتالي المقاومة أيضا كانت جاهزة رغم هذه طبعا يعني الأجواء المناخية. المقاومة بالأمس شنت في ساعات متأخرة من الليل هجوما وكان أيضا يعني قاتلا للاحتلال الإسرائيلي، خاصة في سكنة برانيت التي استهدفت فيه تجمعا كان يعني يعمل على التبديل بين جنود الاحتلال الموجودون داخل هذه السكنة.
استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة حرير للجيش الأمريكي شمال البلاد بطائرة مسيرة أصابت أهدافها بشكل مباشر، وكانت الفصائل العراقية نفذت هجوما على قاعدة عين الأسد للقوات الأمريكية في محافظة الأنبار برشقة صاروخية، كما استهدفت قاعدتهم بحقل كونيكو الغازي شرقي سوريا ردا على جرائم الاحتلال في قطاع غزة. من جانبه اعترف البنتاغون بإصابة نحو 60 من عناصره العسكرية خلال تعرض مقاره العسكرية في العراق وسوريا خلال شهر واحد. حول استهداف المقاومة الإسلامية العراقية القواعد الأمريكية في سوريا والعراق نستمع إلى مراسلنا في بغداد محمد سعيد.
فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية تعرض قواتها ل 58 هجوما من الفصائل الجهادية في العراق وسوريا، توعدت كتائب حزب الله التحالف الصهيوني الأمريكي بمزيد من الضربات على الكيان الزائل. وأكدت الكتائب أن التورط الأمريكي في جرائم محاصرة المدن وقطع الماء والغذاء والدواء عن غزة وتدمير المباني وتهجير المدنيين واقتحام وقصف المساجد والمشافي وقتل النساء والأطفال لن يمر بدون عقاب. وأضافت أن هذه الجرائم التي يتشاركها العدو الصهيوني الأمريكي لن تمر دون ردع وعقاب، وسيلقى منا بعونه تعالى أشد الضربات وأقصى الصفعات حيث وصلت أيدينا وعدا وعهدا حتى تحرير أرض فلسطين من البحر إلى النهر. بنفس السياق جدد رئيس مجلس النواب المؤقت محسن المندلاوي مطالبته بتبني موقف إسلامي قوي وعاجل لوقف جرائم الإبادة بحق الفلسطينيين. وجدد المندلاوي خلال استقباله في مكتبه السفير التركي علي رضا كوناي دعوته بضرورة تبني الدول العربية والإسلامية موقفا قويا وموحدا وعاجلا يسهم بوقف جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد الكيان الصهيوني الغاصب في غزة. وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أن وجبات جديدة من المساعدات العراقية سترسل إلى غزة. موقف العراق جهاديا وتشريعيا وحكوميا تعبر عنه هذه المواقف المتضامنة الثلاث والتي تؤكد أن كل العراق مع فلسطين. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
أعلن البنتاغون عن تعرض القواعد العسكرية الأمريكية في كل من العراق وسوريا إلى 58 هجوما منذ 17 من شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي. وأشارت متحدثة باسم البنتاغون إلى أن 27 من الهجمات تم تنفيذها في الأراضي العراقية وأن 31 هجوما نفذت في قواعد الاحتلال الأمريكي في سوريا. ودعت المتحدثة أن الهجمات لم تلحق أضرارا كبيرة بالبنية التحتية ولم تسفر عن إصابات خطيرة لدى عناصر القوات الأمريكية، زاعمة أن المصابين عادوا إلى مهامهم. اعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي ادعاءات الولايات المتحدة ودول أخرى باعتراض الصواريخ والمسيرات اليمنية التي هاجمت الأراضي الفلسطينية المحتلة مزاعم عارية عن الصحة. وطالب الحوثي واشنطن بنشر مشاهد مصورات توثق مزاعمها بإسقاط الصواريخ اليمنية، كما فعلت صنعاء بتصوير إسقاط طائرة MQ-9 المسيرة الأمريكية. وكان مصدر مسؤول في البنتاغون ادعى أن طائرة مسيرة انطلقت من اليمن نحو المدمرة الأمريكية توماس هودنر تم اعتراضها دون وقوع إصابات بين صفوف القوات الأمريكية. شن الكيان الصهيوني مجددا عدوانا جويا على نقاط عديدة في محيط العاصمة دمشق من اتجاه الجولان السوري المحتل. مصادر عسكرية سورية أكدت تصدي الدفاعات الجوية لصواريخ الاحتلال فوق ريف دمشق الجنوبي، ما أدى إلى إسقاط معظمها، لافتة إلى وقوع بعض الخسائر المادية جراء هذا الاعتداء. ونفذ الكيان الصهيوني عدة هجمات مماثلة على الأراضي السورية خلال الأيام الماضية، آخرها استهداف ريف درعا الغربي بقذائف المدفعية بذريعات الرد على استهداف مدينة إيلات بطائرة مسيرة. وافق الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا على مقترح للبرلمان يدعو إلى إغلاق سفارة الكيان الصهيوني وتعليق العلاقة الدبلوماسية معه حتى يوقف قصفه الهمجي على قطاع غزة. انتهى الحصاد إلى العناوين. حرس الثورة الإسلامية يؤكد قيام محور المقاومة بكل ما يجب عليه في معركة غزة التاريخية. برنامج الغذاء العالمي يحذر من مجاعة واسعة النطاق في غزة بسبب الحصار الصهيوني واقتراب الشتاء. الولايات المتحدة تكشف عن 58 هجوما على قواعدها العسكرية بالعراق وسوريا منذ شهر. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال يوسف لأبيه يا يوسف الصديق.
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله. حياة عجيبة هذه التي يحياها الإنسان، النبي والولي وغيره. وحياة يوسف الصديق عليه السلام ملأى من عبر وفكر، ينبغي لكل إنسان منا أن يتبصر فيها ويتدبر معناها، فيجد ذلك الإنسان العظيم قد وضعه الله موضعا حسنا بعد تلك الأذية العظيمة البالغة التي نزلت به على يد إخوته. فعاش في ذلك القصر في مصر عزيزا كريما، ولكن خيوط الحسد تتجمع هنا مرة أخرى لكي تنال من يوسف الصديق. فكيف كان ذلك؟ سنجده فيما تستمعون إليه الآن.
بني زرسيف، خشيت أن أموت قبل أن أراك من جديد، لقد سررتني بقدومك.
السلام على المحترم هونيفير، لا تقلق، أرجو أن تتعافى من مرضك عما قريب.
عزيزي يوزرسيف، اسمح لي أن أغتنم ما بقي لي من حياتي لأحدثك.
كلي آذان صاغية، تفضل.
بني يوزرسيف، ها لقد أصبحت عارفا بجميع شؤون هذا القصر، وتستطيع أن تتولى شؤونه أفضل من أي كان. لقد جلبت معك يا ولدي كل الخير والبركة ولجميع من في القصر، ولا يخالجني أدنى شك أبدا في أن وجودك هنا سيمنح الهدوء والطمأنينة لكل من يقيم في هذا القصر. فكل من في القصر يحبك
آمل أن تتعافى قريبا من مرضك لننعم جميعا بحضورك بيننا.
كيف أصبح حال مباشر قصرنا؟
المحترم بوتيفار، ما أسعدني بلقائك، وها أنا أمضي آخر ساعات عمري.
أتمنى أن تتعافى من مرضك سريعا.
أيها المبجل بوتيفار، الجميع يتضرعون من أجل شفاء هونيفار ويعدون اللحظات لحضوره بينهم.
المقيمون في القصر يا بوتيفار يحبون يوزر سيف، ولا شك في أنهم سيلتزمون أوامره. أما أنا فأتمنى أن يكون يوزر سيف.
سأعين يوزر سيف مباشرا للقصر على الرغم من حداثة سنه.
حسنا.
ولن يساورني القلق فيما يخص شؤون القصر. أنت أيضا اطمئن.
أحسنت.
ولتشفى سريعا.
أنا أعترف أمامكم وأمام جميع سكان القصر وأمام يوزر سيف الشاب هذا أنني أؤمن بإله غير آلهة مصر، وأسأل هذا الإله أن يمنحني السكينة في حياتي الأبدية، وأسأل الرجل الذي هديت على يديه أن يدعو لي بالمغفرة والرضوان.
ليرحم الله عبده هونيفار برحمته الواسعة. ها أنا أخسر أبا محبا وحنونا من جديد.
اسمح لي في آخر لحظة من حياتي أن أعترف أمامك أن نشاطا منقطع النظير قد غمرني، وأنا قد آمنت بالإله الواحد الأحد الغني عن العالمين، وأنا مشرف على لقائه لا إله إلا الله.
يا هونيفار، يا هونيفار، لقد شمل الله عبده هونيفار برحمته الواسعة. لقد كان رجلا عظيما ورؤوفا. أرجو أن يحظى بالسكينة والراحة الأبدية.
يجب أن يحظى هونيفار بمراسم دفن وتشييع مهيبة. أحضر التابوت الخاص به وانقلوه إلى الغرب وحنطوه، ثم ادفنوه في المقبرة الخاصة بنا.
بوتيفار، مع علمي بأنك قد فقدت للتو رفيقا ومشاورا لك، وأنك مشغول بإدارة أمور قصرك، ولكن لابد لي من استشارتك.
أنا تحت أمرك يا مولاي.
أنا خماهو كبير كهنة معبد آمون، أراقب قصري عن كثب، وهو على اطلاع تام بكل ما يدور في قصري.
مولاي، طالما حذرتك من خطر استبداد كهنة المعبد، لقد استولوا أمس على بعض أراضي ساحل النيل باسم آمون، واليوم ساقوا بالقوة بعض الفتيات من الأحياء الفقيرة إلى معبد آمون.
أخذوهن ليكن زوجات للإله آمون، وهذا ليس بجديد.
ولكن اعلمي أن الكهنة يخطفون الفتيات لإشباع نزواتهم وليس لتزويجهن من آمون، وإلا فما حاجة قطعة صخر لأروح فيها إلى زوجة؟
مولاي، لا يجوز لك أن تذكر الإله آمون وكهنة معبده بالسوء على مسمع من ولي العهد الشاب. كلامك هذا سيضعف إيمانه بعقيدتنا.
إيمان ولدنا تضعفه الأفعال القبيحة للكهنة وسادة المعابد، وليس معرفة هذه الحقائق.
أنا أعرف كل ما ينبغي معرفته عن الإله آمون وكهنة المعبد. ما تقولونه ليس بجديد علي على الإطلاق.
أمك تنحاز دائما إلى المعبد والكهنة وتبرر لهم أعمالهم الدنيئة.
بما تأمرني جلالة الملك فيما يخص ما فعله الكهنة؟
سأضع حدا لهذه القلاقل عما قريب، وأسوي بالأرض مملكة الكهنة داخل المدينة. باشر باتخاذ التدابير الحربية اللازمة للهجوم على المعابد.
أتظن أن جيش مصر سيتفوق على عسكر المعابد؟
لقد ضج الناس يا بني من أفعالهم الدنيئة. لم يعد المعبد موقعه السابق في قلوب الناس، ولم تعد سطوة الكهنة مثيرة للقلق كما في السابق. وتبار
مولاي،
جهز جيش المملكة لإنجاز هذه المهمة. هيا.
حسنا يا مولاي.
مولاتي زليخة، إلى من تنظرين؟
أنا؟
نعم.
أبداً لم أكن أنظر إلى شيء.
أتنظرين إلى يوزر سيف؟ لقد عينه بوتيفار مباشراً جديداً للقصر.
أحياناً تتمادين كثيراً يا كاري ماما، وتتجاوزين حدودك. لن يدوم صبري على كلامك الجارح طويلاً.
مولاتي
يوزر سيف،
فلتحيا المبجلة، أنا حاضر وطوع إشارتك.
أراك مشغولا هذه الأيام، لا تكاد تعتني بنفسك. لما لا ترتاح؟ عليك أن تعلم أن مشقة إدارة شؤون القصر هي التي قضت على هونيفير.
أعلم ذلك، وأعلم أن العمل في إدارة القصر لا ينتهي، ولكن المبجلة بوتيفار قد كلفني بإدارتها، وأشعر أن من واجبي العمل على أحسن وجه.
كاري ماما.
أجل مولاتي.
ما الذي تريدينه مني؟ لماذا تراقبينني ليل نهار وتلازمينني كظلي؟
أبدا أبدا يا مولاتي، مهمتي تقتضي أن أكون بين يديك على الدوام لأنفذ طلباتك يا سيدتي. إذا كان تواجدي يزعجك فسأبقى بعيدة عنك يا مولاتي.
أخرجي حالا.
حسنا.
انظر أيها المحترم يوزر سيف، المبجل بوتيفار قادم إلى هنا بسرعة. فليحيا إله هذا القصر الحاكم بوتيفار المبجل.
فليحيا عزيز مصر المبجل بوتيفار.
فليحيا رودامون الوفي ويوزر سيف الحكيم.
جئت مسرعا أيها المبجل، فهل أنت مقدم على أمر مهم؟
أهم من الحرب.
الحرب؟ مع من؟
والآن أريد أن أختبر قوتي، فهل بارزتني؟
مبارزة؟ لا، ولكن إن شئت أن تختبرني فسوف أجتاز هذا الاختبار.
أمن حوتب عزم على مهاجمة كهنة معبد آمون، إنه ينوي القضاء عليهم وإلى الأبد. لقد أصبحوا أقوياء أكثر مما ينبغي، أصبحوا يثيرون الشغب في البلاد.
هذا عمل خطير للغاية، فقوة سادات المعابد لا يستهان بها في الوقت الراهن.
لقد حزم أمره وأمرني بتجهيز الجيش لمواجهتهم.
على أمن حوتب أن يحذر انسلال جواسيس المعبد وعيونه داخل قصره. أرى أن حياة أمن حوتب في خطر، وأن عليك سيدي حراسته وعدم الغفلة عنه.
خطر؟ من قبل من؟
أي شخص؟ من قبل أي من المقيمين في القصر؟
أعداء الملك المبجل أمن حوتب موجودون في كل مكان.
لقد رأيت السيدة تي زوجة أمن حوتب ذات مرة، إنها من أشد المتعصبين لآمون.
يا للغرابة، هذا ما قاله أمن حوتب اليوم للسيدة تي عندما كانا يتجادلان، ووصفها بأنها خائنة وتأخذ جانب المعبد.
أرى أن تحرص على سلامة أمن حوتب، فالخطر محدق به.
تعال يوزرسيف واجلس معنا.
تحية لمولاتي وسيدتي.
لقد اشترك المبجل بوتيفار لي، ولكني أراك الآن تخدمه أكثر مني.
يوزرسيف، ماذا تقول سيدتك زليخة؟
سيدتي زليخة تريد كل شيء لنفسها، ولكن عندما أخدم في هذا القصر فغالبا ما أكون في خدمة سيدة هذا القصر.
أسمعتي؟ رأي سديد كما هو المتوقع من يوزرسيف.
فهم يوزرسيف جعل من هونيفر عابد الأصنام رجلا مؤمنا بالله.
حقا يوزرسيف، كيف تؤمن بإله لا يرى؟
مولاي، إن الله خلق الإنسان ليكون أشرف المخلوقات، وما عداه من الكائنات أدنى رتبة منه، فكل المخلوقات التي يمكن رؤيتها بالعين أو إدراكها بالفهم والعقل، هذه المخلوقات كلها أدنى مرتبة منا.
إذن فنحن البشر أعلى منزلة من جميع المخلوقات، ولكننا نرى آمونا إله الآلهة ولسنا أعلى منزلة منه.
آمون مجرد حجر أصم، وقد صنعه أحد النحاتين، لذا فإن آمون ليس بأشرف من النحات الذي صنع. آمون شيء مصنوع، ولا يوجد مصنوع أشرف من صانعه.
إذن فالإنسان أشرف المخلوقات وأشرف منه إلهك الذي لا يرى،
لأن الله تعالى أعظم من أن يرى ولا تدركه الأبصار.
يوزرسيف.
نعم.
علي أن أذعن لك.
تذعن له يا مولاي؟
إنه في غاية الحكمة والدراية.
أبي، هل استيقظ؟ أبي.
بني عزيزي بنيامين.
نعم يا أبي.
أقترب، أقترب مني يا بني، أريد أن أضمك إلي وأشم فيك رائحة يوسف.
منذ طفولتي وأنا أراك تبكي على يوسف، قد ينقضي عمري يا أبي. ولكن بكاءك على يوسف لن ينقضي.
البكاء لفراق ابن له 11 أخا لا يدرك بالعقل، ولكني أبكي لفراق من ستتحقق جميع آمالي على يديه.
أبي، لم نسمع شيئا عن أخي يوسف منذ سنوات، لا بد لهذا الحزن أن ينتهي يوما.
أجل يا بني، سينتهي يوما، سأبقى حزينا عليه ما دمت حيا، وربما سترتاحون من بكائه بعد موتي.
مولاي بوتيفار، ظاهر الأمر أنك اشتريت يوزارسيف لي، ولكن في الواقع قد يمضي يوم بأكمله دون أن أراه.
كنت قد أهديته لك لتتخذيه ولدا فلم توافقي، ها هو الآن يساعدنا في إدارة شؤون القصر
كمباشر. لم أفهم لحد الآن سبب تنصيبه مباشرا، مع أن هذا المنصب يتطلب رجلا مجربا وخبيرا.
كيف تقولين هذا زليخة؟ وأنت ترين أن يوزارسيف يقوم بإدارة شؤون القصر منذ مرض هونيفر وعلى أحسن وجه، إنه مباشر قدير ومشاور حكيم، لم أرى طول عمري مشاورا أكثر حنكة منه.
مشاور؟ تعني أنك بإمكانك أن تستشير يوزارسيف عند الحاجة؟
أجل، أجل، فلطالما كان رأي يوزارسيف صائبا، يدرس الأمور بدقة وحكمة قبل أن يعطي الجواب.
أجل، أجل، إنه حكيم كالشيوخ، وعلينا أن نلجأ إليه في مشاكلنا. فهمت جيدا يا مولاي.
يوزارسيف، يوزارسيف.
كاري ماما، هل تريدين شيئا؟
أنا لن أطلب منك شيئا، إنها السيدة زليخة دعتك إليها.
اذهبي أنت وسألحق بك.
حسنا.
لتحيا السيدة زليخة.
أنا أغبط المبجل بوتيفار.
ولماذا مولاتي؟
لماذا؟ كاري ماما، يوزارسيف يسألني لما أغبط بوتيفار. لأن بوتيفار يستطيع متى أراد أن يجالس مشاورا حكيما مثلك، ولكنني لا أحظى بذلك.
لا أذكر أن مولاتي دعتني مرة ولم أمتثل لأمرها.
كنت فيما سبق تتفقدني أكثر، والآن لا أكاد أراك.
ولكنني الآن بين يدي السيدة زليخة، مريني ما شئت.
كاري ماما، بإمكانك الانصراف.
سمعا وطاعة يا مولاتي، سأكون على مقربة منك.
كاري ماما، لا أريد أن أتجاوز عليك بالقول، قلت لك انصرفي ودعيني مع يوزر سيف لوحدي.
سمعا وطاعة يا مولاتي.
حسنا يا يوزر سيف، لا أريد إضاعة الكثير من وقتك أيها المباشر الكبير والحكيم، اجلس.
تفضلي سيدتي.
أريدك ألا تطلع أحدا على ما ستسمعه أو نقوله، حتى بوتيفار.
لن أطلع عليه أحدا.
هكذا أفضل. سمعت أن إحدى نساء الأشراف المعروف في طيبة قد خانت زوجها، وقد عظم استيائي. برأيك ماذا يجب أن يكون مصير هذه المرأة؟ أو من الأفضل أن أسأل ما هو حكم يوزر سيف على هذه المرأة؟
ماذا؟
مستمعين الكرام، بما مر كانت بين أيدينا صورة لتغير الأحوال وتقلب القلوب. فيوسف عليه السلام كان قد بلغ مبلغا حسنا من محبة صاحب القصر الذي نزل فيه وإكرامه له، ولكنها كانت مشوبة بحسد من كان في القصر من الخدم والعبيد. ونحن ننتظر تطور الأحوال في الحلقة 21، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم.
يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى. أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحب شبابك أصحابك أرضك يا كل منى يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين سألت عنك الحياة سألت عنك الصلاة ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلا ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال عدني بشهادة عز يا صانع أمجادي تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي عد لي بشهادة عز يا صانع أمجادي تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي بيض برجوعك وجه أمانينا يا رحال ودعاء كالنسيم لك من ماء الصميم ورست رجلاك نخلا في الصراط المستقيم أعلى العهد القديم وعلى الدين مقيم لرسول الله حرزناك من كل رجيم أبي خير سجدة الفجر وآيات الكتاب أبي خير كل عاداتك يا زين
الثالثة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم وأهلا بكم